الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأسبوع الماضي عرفنا أن الله سبحانه وتعالى وزع الحقوق والواجبات بين الزوج وزوجه رضيعا عاجلا، وأن الرب تبارك وتعالى الذي أحكم كل شيء، ومن جملة هذه الأشياء التي أحكمه الله عقد الزواج الذي نحن بسببه قد فهمنا أنه بنى هذا التوزيع على أمرين. الأمر الأول أن يكون للرجال من الحقوق مثل الذي لهم من الواجبات، مثل الذي عليهم من الواجبات، وكذلك بالنسبة للنساء عليهن من الواجبات مثل ما لهن من الحقوق، كما قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، أي أن الله تبارك وتعالى أعطى بعض أو أعطى الرجال بعض المميزات في هذا العقد كما سنعلم، وأن هذه المميزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهم بالنسبة لعقد النكاح كأن يكون الرجل مالكا لحق الطلاق وهو حق استمرار العقد أو إنهائه، هذا بيد الرجل، يعني جعل الله تبارك وتعالى عقدة النكاح بيد الرجل. وهذا قد علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه للرجل لأمر. الأمر الأول كما قال الله عز وجل: بما فضل الله بعضكم على بعض. الأمر الثاني قال: لما أنفقوا من أموالهم. فلأنه المنفق من ماله، ولأن الله تبارك وتعالى أعطاه بعض المميزات الخلقية والخلقية، هذه أناق الله تبارك وتعالى بها أن يكون عقدة النكاح به. أقول فصلنا هذين الأمرين في الأسبوع الماضي، قضية توزيع الحقوق والواجبات بين كل من الرجل والمرأة، ولأن الواجبات التي على الرجل والحقوق التي له، وقلنا ان بيان الواجبات التي على المرأة والحقوق التي لها في هذه الليلة ان شاء الله. في هذه الليلة سنناقش هذه القضية: ما هي او ما الحقوق التي للمرأة على زوجها، ثم ما الواجبات التي عليها في مقابل هذه الحقوق. الناحية الثانية قضية لابد ان نعرفها تماما، وهي الضمانات التي أرساها أو أرشدنا الله سبحانه وتعالى إليها لضمان استقرار الأسرة، استقرار عقد النكاح. جعل الله تبارك وتعالى لهذا العقد ضمانات. هذه الضمانات هي عبارة عن قواعد وهيئات وكيفيات وآداب، إذا فهمها كل من الرجل والمرأة استقرت حياتهما وبلغ عقد النكاح ثماره وآثاره التي رتبها الله سبحانه وتعالى عليه. نبدأ بالشق الأول من موضوع هذا الدرس، وهو حقوق النساء. للنساء على رجالهم حقان: الحق الأول هو إحسان المعاشرة، وهذا الحق ثابت بنفس قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى للرجل وجها للمعاشرة إلا أن يكون هذا الوجه بالمعروف. والمعروف إذا أطلق في كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنما يحتمل معنيان: المعنى الأول الأوامر الواجبة والمستحبة، هذه معروفة، فالصلاة من المعروف والصيام من المعروف لأن الله أمر به، وكذلك صلة الأرحام من المعروف والصدق من المعروف. فعندما نسمع الأمر بالمعروف يعني الأمر أن نأمر أو أن نرشد الناس إلى الأمور التي فرضها الله أو حببها الله سبحانه وتعالى إليه. كذلك من المعروف الأمور التي اتفق أهل الفطرة السليمة من المسلمين عليها، وإن لم يكن منصوصا عليها، وإن لم يكن منصوصا عليها، وهذا معنى ثاني من معاني المعروف. من معاني المعروفة أو من معنى المعروف الأمر الذي لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان، وإن كان ما جاء فيه نص من الله أو نص من الرسول. اثنان ذوى فطرة سليمة موافقة للشرع الذي جاء به الله تبارك وتعالى. فهناك سنجد في علاقة الرجل بالمرأة، سنجد هناك قضايا كثيرة ما فيها نصوص، ما عندنا نص فيها، مثل الخدمة، وهذه ناقشناها في الأسبوع الماضي، قضية الخدمة، هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها أو لا تخدم زوجها، أو ليس هذا واجبا عليها؟ ما في عندنا نص معين، لا من الكتاب ولا من السنة، عندنا نصوص عامة بالطاعة، لكن هذه الطاعتين، هل هي الطاعة في الفراش أم هي الطاعة في العمل أم هي الطاعة في أي شيء؟ هذه الطاعة ما في تحديد للطاعة. فإذا هنا يدخل الأمر المعنى الثاني من معاني المعروف، الأمر المتفق عليه الذي لا ينكره أهل الفطرة السليمة من المسلمين. فإذا قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف يعني أمرين. الأمر الأول كما أمركم الله إيجابا واستحبابا، الأمر الثاني كما هو العرف الإسلامي، كما هو العرف الإسلامي. إذا وجدنا قضايا ما وجدنا فيها نصوص ونشأ مشاكل بين الزوجين نحتكم إلى العرف، هو العرف الإسلامي، العرف النظيف الطيب الطاهر، هل العرف الإسلامي يقبل هذا الفعل أو لا يقبله؟ فإن كان العرف الإسلامي يقبله حكمنا به، وإن كان العرف الإسلامي لا يقبله لم نحكم به. وهذا أيضا من معاني قول الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف، بعض العلماء يقول أمر بالمعروف أو أمر بالعرف، يعني ما تعارف عليه أهل الفطرة السليمة من الناس. إحسان المعاشرة قضية واسعة، وما هي يعني قضية نقدر نحددها بقضية أو اثنين، وإنما هي قضية واسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا باب واسع، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فالخيرية خيرية المسلم هي أن تكون في أهله، ومن لا خير له في أهله لا خير له في الناس. والإنسان كما يقول الشوكاني يقول إن الرجل الذي يتبسط ويشرح صدره ووجهه لأصدقائه وللأغراب، ولكنه إذا أتى بيته وأتى زوجه كان متشرا غاضبا وعاملهم يعني بما هو غير المعروف، هذا ليس من سورة الإسلام. فقد نجد بعض الناس يعني تجدهم أخلاقهم لينة وسمحة وسهلة مع الناس الآخرين، لكن مع أهله ومع أولاده نجده بضد ذلك. لا، ينبغي أن تكون السماحة والسهولة واللين عند الأهل أولا. فمن لا خير في أهله، من لا خير فيه بالنسبة لأهله وأقاربه، لا خير فيه بالنسبة للناس. فالقضية الأولى أو الحق الأول بالنسبة للمرأة أن تعاشر بالمعروف، وكما قلنا إن المعروف باب واسع ويحتاج إلى تفصيل في غير هذا المقام. القضية الثانية الإنفاق، الزوج مأمور أو من حقوق الزوجة أن ينفق عليها، فالمهر من حقها وأموالها من حقها، كذلك
من حقها أيضا أن تطعم وأن تلبس وأن تسكن من مال الزوج. وإذا أعسر الزوج عن الإنفاق فهذا مبطل العقد النكاح، يعني تستطيع الزوجة أن تطلب الطلاق إذا أعسر الزوج بالنفقة، لأن هذا من حقوقها أن تلزم الزوج بالنفقة وبالسكنة وبغير ذلك مما تحتاج إليه طالما هي في ظل هذا العقد، في ظل عقد النكاح. ليس عندنا تحديد للنفقة، ليس عندنا الشرع يحدد النفقة بأي صورة، ولكن الله يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالله يأمر الموسر أن ينفق من حيث اليسر، والمعسر أن ينفق بالقدر الذي أعطاه الله تبارك وتعالى. أما إذا وجد الموسر البخيل الذي يبخل على أهله فهنا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي سمح النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن النبي للمرأة أن تأكل هي وأهلها من ماله بالمعروف من خلف ظهره، يعني بدون علمه. فما اشتكت إحدى الصحابيات هند، اشتكت زوجها أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي سفيان رجل شحيح وإنه يعني لا ينفق علي أنا وأولادي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلي أنت وأولادك من ماله بالمعروف. رجعنا إلى كلمة المعروف، بالمعروف يعني بالأمر الذي لا ينكره أهل الفطرة السليمة من المسلمين. ما حدد لها الرسول قال لها خذي كذا دينار في الشهر أو يكفيك كم دينار أو يكفيك كذا، وإنما ردها إلى العرف. فإذا الحق الثاني بالنسبة للمرأة هو النفقة، وهذه النفقة كما قلت الآن غير محددة وإنما يحددها العرف. والرجل مأمور أن ينفق من سعته إذا كان موسرا، وأن ينفق على حسب استطاعته إن كان غير ذلك. في مقابل هذا، يعني في مقابل هذه الحقوق التي لها عليها واجبات، وهذه الواجبات وإن كنا قد بينا وجها منها في الأسبوع الماضي لا بأس بأن نعيد هذه الواجبات مرة ثانية. فمن الواجبات الطاعة، وعرفنا أن حدود الطاعة هذه أيضا في المعروف، وأن الذين قالوا أن المرأة ليس لها أن تطيع زوجها وصل بعض الناس لأنها ما تطيعه في شيء قط، والبعض قال أيضا تطيعه في كل شيء، فالذين قالوا هذا مفرطون وأولئك مفرطون. إنما القضية بالمعروف، القضية لا بد أن يكون فيها معروف وفيها حد. فلا نستطيع أن نقول إن عقد الزواج لا يلزم المرأة بأي نوع من الخدمة، لا، بل يلزمها بأن تخدم زوجها. والصحابيات وغيرهن كن يخدمن أزواجهن، وما أنكر هذا رسول الله، وقد ذكرنا حديث فاطمة في الأسبوع الماضي وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم، وما أنكر النبي هذا، ولا قال للأزواج لا يجوز لكن أو ليس عليكن أن يعني تجعلنا زوجتكن خادمات في البيوت أو تخدمنهم أو غير ذلك، وإنما يعني سكت النبي عن هذا، وهذا لا شك أنه من العرف الإسلامي. فالرجل لا يتزوج إلا ليخدم، لتقوم المرأة بجانب من الحياة ويقوم الرجل بجانب آخر من الحياة، ولهذا يكون التعاون. فالطاعة هذا هو الحق الذي أيضا يعني هو الواجب الذي على المرأة. كذلك الواجب الثاني طبعا من هذه الطاعة يعني إحسان المعاشرة بالنسبة للرجل بأن تحفظه في نفسها وفي ماله، ولذلك وصف الله عز وجل الزوجة الصالحة بصفات عظيمة. قال جل وعلا في الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فوصف الزوجة الصالحة بصفتين، أنها قانتة يعني مطيعة، ثم أنها حافظة للغيب. حفظ الغيب هنا المقصود بالغيب يعني أسرار البيوت، فهي حافظة لأسرار بيتها، سر زوجها وسر أولاد زوجها إن كان له أولاد، وسر يعني أبيه وسر أمه، يعني أسرار البيوت لا تخشى. فالمرأة التي دخلت بيت زوج أصبحت عضو من أعضاء هذا البيت، فكما أنها عضو من أعضاء هذا البيت ينبغي أن تكتم أسرار هذا البيت عن الآخر. فالمرأة التي تفشي أسرار بيت زوجها، سواء كانت أسراره هو أو أسرار أبيه أو أسرار أمه أو أسرار من يلوذ به من أولاد أو من أقارب، تفشيها وتفضحها فقد خانت زوجها. فالله يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني أن الإنسان بهنا كلام الله عز وجل بما حفظ الله يعني بإعانة الله عز وجل، فلا يستطيع إنسان أن يهدى إلى خير إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى. فهذه واجبات على الزوج: الطاعة اللي هو عبر الله عنه هنا بالقنوت، حفظ سر زوجها وسر بيت زوجها، وهذه قضية ثانية. وبهذا تكمل يعني يكمل الحياة، الحياة الزوجية تكمل بهذا. حقوق الآن وواجبات موزعة على الرجل، حقوق على الرجل واجبات وله حقوق، وعلى المرأة واجبات ولها حقوق. إذا قام كل من الرجل والمرأة بالحقوق التي بالواجبات التي عليه وأخذ الحقوق التي له، عند ذلك يستمر العقد على أتم صوره وعلى أحسن وجوهه. أقول ننتقل للقضية الثانية، وهي قضية الضمانات التي وضعها الله سبحانه وتعالى لاستمرار عقد الزواج. أولى هذه الضمانات أن يسهم كل من الرجل والمرأة طليعة العقد. الإنسان كائن عجيب، لأنه كائن معقد في غاية التعقيد. ليس هذا الإنسان هو هذه الصورة التي أمامك، صورة صورتي وصورتك، هذه صورة قد لا تدل على شيء، ولكن خلف هذه الصورة شيء غير منظور: الروح والعقل والفهم والأخلاق، هذه قضايا غير منظورة. وهذه القضايا الغير منظورة تتغير بتغير الأوقات وبتغير الأزمان، فنفسك ونفسي الآن مش مثل قبل سنة ولا بعد ساعة. فنحن تأتينا معلومات نكتسبها، ويخرج منا معلومات أخرى نفقدها. قد تكون هذه المعلومات التي نفقدها والأخلاق التي نفقدها أخلاق حسنة، وقد تكون أخلاق سيئة. والإسلام عملية، يعني الدخول في الإسلام هو عملية تغيير مستمرة. العرب في الجاهلية كان لهم صفات ولهم أخلاق ولهم نفسيات معينة، شخص كان يدخل في الإسلام يتغير بالكلية، بعد ما يكون فظ وغليظ إذا به رحيم وودود، وبعد ما يكون جاهل إذا به عالم، وبعد ما يكون يعامل الناس بطريقة ويعاملهم بطريقة أخرى، وهكذا وأنت هكذا. ففي مجال التربية نفس البشرية تتغير من وقت إلى وقت، أوقات تكون في غاية في قمة القوة، وأوقات تكون في قمة الضعف. ثم نحن طبيعتنا البشرية طبيعة ينبغي أن نفهم، ينبغي أن نفهم أولا أن نحن البشر ما احنا مبرئين من أخطاء، هذه قضية الرجل والمرأة كلاهما. ولذلك يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فجعل ربنا سبحانه وتعالى إنه إذا تركنا الكبائر ربنا دخلنا الجنة. ليه؟ لأن ربنا يعلم إن إحنا ما ننتهي عن الصغائر، الصغائر من الممكن أن نقع فيها، كما قال تبارك وتعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من تزكى. فربنا أخلقنا من الأرض، خلقنا من الأرض، والأرض طين، والطين له طبيعة معينة، طبيعة الطين طبيعة معينة، لا هو شيء نقي كالنور مثلا، وإنما هو طين. فمعروف كلمة الطين هي تدل بجرفها وبمعناها على طبيعتها. ثم كنا في الدم في بطون أمهاتنا على هذا النحو المعروف، فإذا نحن لا نخلص ولا نتنقى 100%. قد يكمل فينا بعض الناس، ولكن ما كل ما يكمل، ولا بد أن يبقى التقصير والنقص باقي. صحيح أن الكمال أكثر في جنس الرجال أو في مجموعة الرجال، ولكن النقص موجود في كلا، يعني في كل من الرجال ومن النساء. فمعرفة الطبيعة البشرية هذا أمر لازم. الناحية الثانية معرفة طبيعة المرأة. الرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن النساء خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وإن جئت تقيمه كسرته. ثم يقول: وكسره الطلاق. ثم يقول: وإن استمتعتم بهن استمتعتم بهن وفيهن عوج. المرأة طبيعتها ربنا خلقها من ضلع، والضلع طبيعة معوجة وستبقى معوجة، ولم تكمل ولم تستقيم 100%. يعني لم يستقيم خلقها ونفسها وطبيعتها استقامة كاملة، يستحيل هذا، لأن هي قد خلقت من هذا. فلذلك يقول: وإن استمتعتم بهن استمتعتم بهن وفيهن عوج. لا بد أن يبقى نوع من القصور ونوع من النقص. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغض رجل زوجته فقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة. ثم قال: إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. يعني لا يمكن أن تكون متمحضة في الشر من كل وجه. إذا كان فيها محاسن فيها مساوئ، لا بد أن يكون فيها أنواع من المحاسن. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني إذا حصلت كراهية من الرجل لزوجته بخلق من الأخلاق أو بنقص من النقائص التي يراها نقصا، فلا يجوز له أن يكرهها، لأن من الممكن أن هذه التي يكرهها يجعل الله تبارك وتعالى فيها خيرا كثيرا لا يعلم. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما قال: وما أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فالرب يخبر سبحانه وتعالى بأن كراهية الرجل للمرأة لا ينبغي أن تكون باعثا ومانعا عنده من استمرار الحياة، فقد يكره منها خلق، ولكن تكون هناك أخلاق أخرى، فينبغي أن تغتفر هذه النقائص في مقابل تلك المحاسن التي يراها. إذا معرفة الطبيعة البشرية للمرأة والطبيعة البشرية للنفس البشرية بوجه عام، سواء كانت ذكر أم أنثى، أن الكل محل النقص ومحل التقصير ومحل الصعود تارة والهبوط تارة أخرى، هذا يجعلنا نتعامل على سعة، مو على ضيق. على سعة يعني إيه؟ يعني نوسع صدرنا شوي. ينبغي للرجل أن يفتح صدره، وكذلك للمرأة أن تفتح صدرها، وأن نتعامل مع بعض على أننا بشر ولسنا ملائكة، وأن من البشر يحصل الخطأ. فالذي يتصور أنه سيتزوج بامرأة ولا يكون بينهما شقاق وخلاف ونقص وهجران وخصام ومشاكل، هذا إنسان خيالي لا يعيش في الواقع، وأي إنسان ما جرب شيء. وإنما ينبغي أن نعلم أن الزواج من طبيعته وجود المشاكل ووجود التعنيف ووجود الموعظة ووجود يعني التقصير من هذا الجانب أحيانا ومن ذلك الجانب أحيانا، وهنا وهذا هو موضع الاختبار والابتلاء. يعني هذه طبيعة بشرية ينبغي أن نفهمها، وينبغي أن نفهم أن الزواج ليس عسلا كله، ولكن فيه عسل وفيه مشاكل، وينبغي أن نقدم على هذه المشاكل بصدور رحبة، بصدور رحبة. وإلا كان الانحراف وكان الطلاق كما قال النبي صلى الله وسلم عليه، وإن جئت تقيمه لبس كده تستقيم الأمر 100% وتمشي على خط المستقيم كفرته، ما يستقيم الضلع لو حبينا أن يعدلوا عدل تام لا بد أن ينتهي. هذه القضية الأخرى، فينبغي لكل من يقدم على الزواج أن يعرف شيئا عن طبيعة النفس البشرية وعن طبيعة المرأة وجه خاص. القضية الثانية من هذه الضمانات، ضمانات استقرار الأسرة، أن الله سبحانه وتعالى أعطى القوامة للرجل، من القوامة حق الطلاق، يعني حق الطلاق حق فتح عقدة النكاح أو إبقاءها مربوطة بيد الرجل. قبل ما نقول ليه ربنا أعطاها للرجل، ينبغي أن نعرف أن هي ما لها إلا ثلاث حالات، إما تكون بيد الرجل، وإما أن تكون بيد المرأة، وإما أن تكون بيد الاثنين، كل واحد حر، مثل ما هو في أمريكا الآن عقد اختياري، يجوز للطرفين عقده ويجوز لأحد الطرفين نقده، بالنسبة للآن الزواج المدني الآن في أمريكا وفي غيرها الآن، إنه يجوز للمرأة أن يعني تطلق أو تخرج من هذا العقد، ويجوز للرجل أن يخرج من هذا العقد. في حالة رابعة، وهو إنه ما يعطى أحد، لا الرجل يكون بيده حق الطلاق ولا المرأة يكون بيده حق الطلاق، ونجعل حق الطلاق عند القاضي أو عند الحاكم. هذه أربع حالات، أربع حالات عقلية. ما أظن عاقلا يقول بأن ينبغي أن تعطى المرأة حق الطلاق يدها ويمنع منها الرجل، وهذه قضية ما قالها فيما أعلم عاقل لا قديما ولا حديثا. الناحية الثانية، أن يعطى كل من رجل المرأة حق الطلاق، ينادي بعض الناس الذين يظنون أنفسهم عقلاء في هذه الأيام أن يكون عقدة النكاح، وهذا طبعا الموضوع سنناقشه بالتفصيل عندما نأتي إلى الطلاق، ولكن نتعرض إليه هنا الآن من باب الضمانات، بقاء يعني عقد النكاح ثابت. إذا أعطي حق الطلاق أو حق نقد هذا العقد لكل من رجل المرأة فإنه لا يستقيم، وقد الآن نسبة الطلاق في البلدان التي طبقت مثل هذا القانون أصبحت يعني غير محصورة، فتزوج الرجل المرأة الآن وبعد ساعتين واحد منهم ينقض العقد. فإذا ليه؟ ما في آثار تترتب على القضية، لأنه ما في آثار تترتب على هذا العقد. المرأة لها الحق أن تخرج من هذا، ورجل له الحق أن يخرج من هذا، فأحيانا يأتي هذا من قبل المرأة وأحيانا يأتي هذا من قبل الرجل، وبذلك لا تستقيم العقود ولا تستقر. فالأسرة في غير استقرار إذا أعطي كل منهما حق الطلاق. طب ماذا لو أعطي هذا الحق للقاضي؟ وهذا هو الذي تطالب به كثير من النساء في هذه الأيام، جماعات المرأة في مصر وفي غيرها من البلدان، وهنا يطالبنا بأن يبقى حق الطلاق بعيدا عن يد الرجل، وأن يكون أمام القاضي وأمام المحكمة. هذه القضية أقول إن كان يطالب بها كثير من الناس، إلا أنها أيضا في غاية الخطورة. الخطورة لنا، لأن إذا سلب هذا الحق من الرجل ويعطي للقاضي، فإن الرجل إذا كره المرأة حصل الآتي، وأراد أن يطلقها، وطبعا لن يقبل القاضي أن تطلق أو أن يطلق الرجل هذه المرأة إلا بأسباب، حيث يبين شو الأسباب اللي عندك، ما هي الأسباب التي من أجلها تطلب الطلاق. إذا بدأنا في فتح صفحات الأسباب فقد كشفنا أسرار البيوت وقد سبحناها، فعند ذلك يبدأ الرجل بالحق وبالباطل. فيه قضايا يستحى منها فتقدر، وفيه قضايا ينبغي أن تظل قيد الكتمان أو قي الكتمان فتنبش، وبذلك يفضح الرجل ويفضح المرأة ولعل هذا يكون عار وصبه بعد ذلك على الأبناء الذين يكونون ثمرة هذا النكاح. بل إن الطلاق الآن الذي أصبح يد المحاكم في بعض البلدان الأوروبية أصبح الرجال يتحايلون على هذا الطلاق ويأتون بشهود الزور فيشهدوا أن المرأة هذه فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يستعين بهم فيصبح زوجته ويصبح بيته ويصبح أولاده ليخرج من إطار الحياة الزوجية. فهذه القضية ستكون آثارها مدمرة على الرجال وعلى النساء وعلى البيوت إذا أعطي هذا الحق للقاضي، لأن هذا فيه هدم لكل أسرار البيوت، وليس هناك بيت إلا فيه أسرار، ما في بيت إلا فيه أسرار، وفي أمور لا ينبغي أن تكشف عند القاضي والداني. فالأمور إذا وصلت المحكمة وخلاف الرجل والمرأة وبعض هذه الخلاف من الخلاف الحساس الذي لا ينبغي أن ينشر، إذا وصل حد المحكمة وأصبح فيه شهود وأصبح فيه قاضي وأصبح فيه مدعى عام وأصبح فيه جمهور يشهد هذه الوقائع، فمعنى ذلك أننا نمزق الأسرة تمزيقا. وليس هناك بيت إلا فيه أسرار، ما في بيت إلا فيه أسرار، وفي أمور لا ينبغي أن تكشف عند القاضي والداني. فالأمور إذا وصلت المحكمة وخلاف الرجل والمرأة وبعض هذه الخلاف من الخلاف الحساس الذي لا ينبغي أن ينشر، إذا وصل حد المحكمة وأصبح فيه شهود وأصبح فيه قاضي وأصبح فيه مدعى عام وأصبح فيه جمهور يشهد هذه الوقائع، فمعنى ذلك أننا نمزق الأسرة تمزيقا. لذلك وضع الرب الحكيم سبحانه وتعالى حق عقدة، يعني حق الطلاق بيد الرجل، ومعطال الحق يثاب عطال الحق، ووضع عليه من الواجبات ما يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذا، قبل أن يستخدم هذا الحق. وهذا سنناقشه إن شاء الله في قضية الطلاق، ما هي الآثار التي تترتب على عقد الطلاق. المهم أن نعلم الآن أن القضية الثانية إذا أردنا أن يستمر عقد النكاح وأن يفهم أن الله سبحانه وتعالى، أولا أن نفهم طبيعة كل من الرجل والمرأة، هذه ناحية. الناحية الثانية أن نفهم أو أن ندرك أن الرب سبحانه وتعالى أعطى حق القوامة ومنه عقدة النكاح وجعل هذا بيد الرجل. القضية ثالثة من ضمانات استقرار الأسرة إنه أمر الحاكم والمجتمع بوجه عام أنهم إذا أحسوا بخلاف وبشقاق بين الرجل والمرأة أن ينشطوا لبعث حكمين، رجل من أهل المرأة ورجل من أهل الرجل، حكم من أهل المرأة وحكم من أهل الرجل. فالله يقول سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما. فأولا ربنا أعطى العلاج للرجل، قال له انتقين، قال له أن تقيم، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال له تقيم يعني أنت ينبغي أن تقوم بشأن هذه الأسرة ودفت هذه السفينة بيدك، فينبغي أن تديرها بإحكام وأنت مسؤول عنها. ثم قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فأرشد المرأة إلى الطريقة الصحيحة لتكون امرأة. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن أي يا أيها الرجال فعظوهن، أعطوا الوسيلة، واهجروهن في المضاجع وسيلة ثانية. ثم قال: واضربوهن وسيلة ثالثة. قال: فإن أطعنكم أي بوسيلة من هذه الوسائل فلا تبغوا عليهن السبيل، يعني فلا تلجأ إلى وسيلة أخرى. خلاص الرجل عجز واستخدم هذه الوسائل وما أفلحت. هنا بعد ذلك الخطاب الله يوجهه إلى المجتمع الإسلامي فيقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. بعث الحكمين. الخطاب هنا بعض علماء التفسير يقول إن الخطاب لولي الأمر، والبعض يقول إن هذا الخطاب للمسلمين عامة، والبعض يقول إن الخطاب للزوجين. والحق أن الخطاب لهؤلاء الجميع، الخطاب لكل هؤلاء. أنت كرجل حصلت مشاكل بينك وبين زوجتك وعلمت أنك خلاص أفلست ولا تستطيع أن تصل إلى حل، ما الحل الذي ينبغي أن تلجأ إليه؟ أنك تجيب واحد من أقاربك وتجيب واحد من أقارب الزوجة ليجتمع. الإنسان يمكن في مشكلته ما يقدر يفهم لأنه قريب من هذه المشكلة بيعمى، ولكن إذا كان واحد من خارج، وهذا الخارج ما هو إنسان غريب مثل القاضي، وإنما هو إنسان من أهل الزوج وإنسان من أهل الزوجة، يجتمع ويناقش هذه المشاكل. ليه ربنا سبحانه وتعالى، لماذا قال من أهله ومن أهلها؟ ليه ربنا اختص أن يكون الحكم من أهل المرأة وحكم من أهل الرجل؟ حتى تبقى الأسرار مدفونة. لأن لما يكون واحد من أهل الرجل واحد من أهل المرأة، هؤلاء الأهل حريصون على أن تبقى أسرار أهلهم مدفونة وموجودة، فيناقش القضايا في غاية السرية وفي غاية الكتمان، ويوصل إلى النتيجة السليمة وهي الإصلاح. فالضمانة الثالثة التي ضمن الله سبحانه وتعالى أو التي أرشدنا الله عز وجل إليها لنضمن استقرار الأسرة وبقاها هو بعث الحكمين. بعث الحكمين يجيب اثنين ناس بيفهموا من أهل، واحد من أهل الزوجة واحد من أهل الزوج، ويجتمعان، وهذا يسمى محضر صلح. تعرض أمامهم القضايا وأسباب الخلاف ويناقشوا هذه القضايا ويقربوا بين وجهتي النظر المتباعدة، وهذا هو الحل الأمثل. الحل الأمثل ليس اللجوء إلى المحاكم والشكاوي والقضايا، وهذه المحاكم هذه عبارة عن منازعة، وإنما اللجوء إلى الأهل. ودائما اللجوء إلى الأهل فيه رحمة وفيه تنازل، هذا يتنازل عن بعض حقه وتلك تتنازل عن بعض حقها، ونلتقي في منفصل الطريق. والله يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وكلمة هنا إن يريد، الضمير يعود على مين؟ على الزوجين ولا على الحكمين؟ يبدو أنه يعود على الاثنين. في بعض العلماء يقول إن يعود على الحكمين، يعني إن يريد الحكمين إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني بين الحكمين. والبعض يقول إن يريد إصلاحا، يعني إن يريد الزوجين إصلاحا الله يوفق بينهم، يعني يهدي الحكمين ويوفق الحكمين إلى التوفيق بينهما. وكل المعنيين صحيح. فالله سبحانه وتعالى يعني من بذل يعني سببا للخير لا يعني يفشل الله تبارك وتعالى ويبطل الله عز وجل عمله، بل إن الله تبارك وتعالى يبارك في عمله. فالسعي في الصلح إذا كان هناك إخلاص نية من الحكمين وإخلاص نية من الزوجين، فإن الله تبارك وتعالى يبارك في هذه الجهود ويصلح بين الزوجين. هذه هي القضية الثالثة من الضمانات التي وضعها الله سبحانه وتعالى لبقاء الأسرة. الضمانة الرابعة أن الرب جل وعلا جعل سعادة الرجل وسعادة المرأة في أن يكون كل منهما عند طبيعته التي خلقه الله سبحانه وتعالى فيها. فربنا خلق الرجل بطبيعة معينة وله احتياجات معينة وله فطرة معينة، كذلك خلق المرأة بغرائز معينة وطبيعة معينة وفطرة معينة. إذا حافظ كل من الرجل والمرأة على هذه الفطرة التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها ونمياها في حدود الخير والمعروف استقامت الحياة. وأما إذا تمنى الرجل مكان المرأة وتمنت المرأة مكان الرجل وحصل تنازع في الحقوق والواجبات فشلت الحياة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا يجوز للمرأة أن تتمنى مكان الزوج. فالمنازعة التي تحصل أحيانا بين المرأة والرجل لتكون المرأة ند للرجل، الند يعني المماثل تماما له في كل شيء، هذه المنازعة لا تحقق السعادة للمرأة وإنما تأتيها بالشقاء والبلاء. فسعادة المرأة أن تكون امرأة في بيتها، وسعادة الرجل أن يكون رجلا في بيته، رجل يعني له القوامة وله الكلمة المسموعة وعليه الإنفاق وعليه هذه الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك جعل الله سعادة المرأة في أن تكون امرأة حافظة مطيعة لزوجها، إذا فعلت هذا شرح الله تبارك وتعالى صدرها ويسر لها السعادة. الآن الأسرة تمزقت في كثير من الناس الذين لا يؤمنون بالإسلام، تمزقت الأسرة بسبب ماذا؟ بسبب المنازعة في الحقوق والواجبات. لما ابتدأت المرأة بتقول لك أنا بطالب بحقوقي، بطالب بحقوقها إيه يعني؟ يعني حتى تكون ندا للرجل راسها براسه. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن فقد أهم قضية من قضايا الأمن الأسري وهو الرحمة والحب، انتهى. وأصبح العلاقة الزوجية هي علاقة حيوان بحيوانة، ليس إلا هذا، يعني علاقة الجنس فقط أو الإنفاق، بس الإنفاق والمأوى. أما علاقة الحب والبناء الموجود في الأسرة الإسلامية فهذا قد انتهى. فلذلك نقول إن ربنا وضع موازين، هذه الموازين وهذه القواعد إذا سرنا تحتها سعدنا. أنت كرجل إذا قمت بواجبك كرجل وطالبت بحقوقك وعملت واجبات اللي عليك كرجل سعدت. كذلك المرأة إذا سارت في إطار الحقوق والواجبات التي فرضها الله عز وجل ووضعها الله عز وجل سعدت، سعدت بأنها زوجة في كنف زوج. ربنا رتب على هذا إن أي اختلال، اختلال من الرجل في التنازل عن حقوقه وفي القيام بواجباته، واختلال عند المرأة في المطالبة بحق أكثر وفي منازعة الرجل، لا بد أن تختل الميزان ولا تنعم بشيء. فقد تستطيع بعض النساء أن تكون ندا لزوجها وأن تقابله الكلمة بالكلمة والجملة بالجملة، ولكن ما النهاية؟ النهاية أنها تفقد سعادتها وتفقد الحب وتفقد الأمن وتفقد الاستقرار، ما أخذت شيء. فلذلك نحن نقول إن هذه الحقوق والواجبات قد وزعها الحكيم العليم سبحانه وتعالى. طبعا لا أرجو أن لا يفهم معنى الرجولة إن معنى الفتونة والأمر في غير محله وأن يكون يعني أبضاي يأمر في كل شيء فيطاع بحق أو بباطل، لا، وإنما هذه الرجولة بمعناها الكامل كان النبي صلى الله عليه وسلم في قمتها. فكيف كان زوجا؟ كان زوجا كاملا صلى الله عليه وسلم، فكان كما تقول سيدة عائشة يكون في مهنة أهله حتى إذا جاءت الصلاة خرج إلى الصلاة، يؤدي الحقوق التي يعني عليه، الواجبات التي عليه، ويطلب الحقوق التي له صلوات الله وسلامه عليه. أقول كذلك المرأة ينبغي أن تكون في الإطار الذي فرضه الله عز وجل ورينه الله، وبهذه إذا سرنا في هذه الأطر وفي ضمن هذه القواعد التي وضعها الله سبحانه وتعالى استطعنا أن ننشئ وأن نوجد البيت المسلم المستقر السعيد الذي ينعم كل إنسان فيه بالراحة وبالأمن وبالحب وبالاستقرار. وأما إذا يعني حاولنا أن نخل من هذه الموازين التي وضعها الله سبحانه وتعالى وأن نطالب بحقوق أو بواجبات لم يبينها الشارع الحكيم، فإننا نحن نعمل على الهدم. وهذا الذي يصنعه الآن للأسف يعني المغرورون والمغرورات من الرجال والنساء في إخلال الأمر ب يعني إخلال هذه الموازين. وأنا أقول إذا اختلت هذه الموازين فما أحتاج أقول حيحصل حاصل. حاصل الآن الدمار الذي يأتي من الغرب ومن هذه الحضارة البائسة البائدة التي مزقت مأوى السعادة وهي الأسرة. بهذا نكون قد انتهينا بحول الله وقوته من بيان ما هو عقد النكاح، ما هي الخطبة، ما هي الآداب التي ينبغي أن نراعيها في هذا العقد، ما هي شروط الصحة لهذا العقد، وما هي موانع الصحة لهذا العقد، ثم ما هي الحقوق والواجبات لكل من الرجل والمرأة، ثم ما هي الضمانات التي أرساها الله سبحانه وتعالى لضمان استقرار الأسرة. بعد هذا لا يبقى إلا شيء واحد وهو الطلاق. ماذا لو لم تصلح كل هذه الوسائل التي وضعها الله عز وجل؟ فهل يبقى القضية مؤبدة ومعلقة أم هناك حل نهائي؟ الحل النهائي هو الطلاق. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأتي إلى طبيعة هذا العقد وشروطه وشروط الصحة فيه وكذلك موانع الصحة فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في ذمة الصحة. يهمل كيف؟ لا تفريط في حق لا يتفريط في حق إلا من حيث التأديب فقط، إلا من حيث التأديب بس. أما إنه هو تهمل في بعض الواجبات التي عليها فتهمل أنت في بعض الواجبات التي عليه، معناها أن احنا يعني ننقض العقد عقدة عقدة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.
مثلا القوم الذين كذبوا